يدل على أن هؤلاء قد غفر لهم ورحموا. ونستفيد منها أن الآية إذا ختمت بمثل هذا فإنها تقتضي العفو، ومن ذلك قوله تعالى في الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم، من خلاف إلى قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فنأخذ من هذا أن من تاب من قطع الطريق قبل القدرة عليه فإنه يغفر له. والاستنباط من آخر من ختام الآيات يعرفه الفصحاء وإن كانوا ليسوا بطلبة علم، كما ذكر السيوطي في الإتقان عن رجل قرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له أعرابي حوله أعد الآية، فأعادها وقال نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعدها، فأعادها مرتين أو ثلاثا ثم قال نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن عز فحكم، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. نعم. عاصم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل وجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه مرة أخرى فقال إن الذي قلت لك قد ابتليت به، قد ابتليت به يعني حصل. وهذا يحتمل أنه أراد أن يخبر بأن استفتاءه الأول كان عن وقوع الشيء، لكن الذي عندنا في هذا الحديث في هذا اللفظ يقول ما ابتليت بهذا إلا لقولي. يظهر لي أن السؤال الأول يبين أن السؤال الأول كان أمرا فرضيا، يعني لو فرضنا كذا ثم وقع هذا الذي فرضه، لأن الإنسان قد يبتلى بما يقول، قد يبتلى بما يقول. مثال ذلك قال رجل هذا أبي قد جاء وسيضربني، سيضربني، وكان أبوه قد عتب عليه في شيء، فهنا يقع الله لأنه تفاءل على نفسه بوقوع ما يكره. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف أنه قال إن البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما التجارب تدل على هذا، لأن الإنسان إذا تفاءل على نفسه بالشيء فقد يقع. وفي هذا يقول الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ويروى احذر لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق.
مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سعد الغامدي يعني. أبو الحجر ما قال فضيلة والمتأخرين يعني.
إيه لأن ذاك مخطئ ودم صين. ها؟ إيه ما عندي يعني حتى التنبيهات هذه ما هي سليمة. ها؟ إيه هاي السجدة قراءة، لو نقراها قراءة. نخليها أجل الوقت الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن يزيد عن ثور بن زيد.
باقي علينا قلت الآيات. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يرمون المحصنات يعني بالزنا، الغافلات يعني العفيفات البعيدات عن التهمة لأنها غافلة ما تتعرض لمواقع الفتن. المؤمنات واضح لعنوا، هذا خبر المبتدا، خبر إن، ولم يبين الله من لعنهم للعموم، لأن كل من علم بحالهم يلعنهم ويمقتهم ويسبهم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا مع ما لهم من عقوبة الحد، وهذا سيشكل مع حديث عبادة بن الصامت السابق الدال على أن من أقيم عليه الحد فهو كفارة له. فنقول إن حديث عبادة بن الصامت السابق عام، فإذا جاء حديث ظاهرها معارضته فإنها تحمل على التخصيص، مثل ما مر علينا في قطاع الطريق: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فنقول الأصل ما دل عليه حديث عبادة من أن الحدود كفارات، فإذا وردت نصوص تدل على أن الإنسان يحد في الدنيا ويعذب في الآخرة صار خاص مخصصا لعموم حديث عبادة. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
الشاهد آخر الحديث: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقولها الموبقات يعني المهلكات، وقولها الشرك هو أعظمها، أعظمها الشرك، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم أو أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم.
باب قذف العبيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
في هذا الحديث دليل على أن المملوك إذا قذفه سيده فإنه لا يقام عليه الحد، ولكن الله يقيمه عليه يوم القيامة، وذلك لأن الغالب أن السيد لا يقذف مملوكه بالزنا إلا وهو واقع حقا، لأن ضرره أي الزنا عن زنا العبد يعود على السيد، فإنه يبقى لا قيمة له. فالغالب أن السيد لا يمكن أن يقذف عبده مملوكه بالزنا إلا وهو متأكد، فلهذا لا يقام عليه الحد، لكن الله تعالى يأخذ منه ذلك يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. والترجمة كما تشاهدون الترجمة أعم من الدليل، الترجمة أعم من الدليل. والقاعدة عند العلماء أنه لا يستدل بالأخص على العام، وإنما يستدل بالأعم على الأخص، لأن الأعم يشمل جميع أفراد مدلوله، والأخص لا يشمل إلا الصورة الخاصة. الترجمة ما تعرض لها حجر.
قوله: باب قذف العبيد أي الإلقاء، عبر بالعبيد اتباعا للفظ الخبر، وحكم الأمة والعبد في ذلك سواء، والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث الباب، ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل، والحكم فيه على أن على العبد إذا قذف والحكم فيه أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكرا كان أو أنثى، وهذا قول الجمهور. وعن عمر بن عبد العزيز والزهري وطائفة يسيرة والأوزاعي وأهل الظاهر حده 80، وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور. قوله عن ابن أبي نعم.
ما أفعل. على كل حال نقول قذف العبيد يحتمل إضافة الفاعل فيكون العبد هو القاذف، أو إلى المفعول فيكون العبد هو المقذوف. إذا قذف العبد شخصا فإنه يجلد، يجلد 8 جلدة. وإذا قذف العبد، ولعل الصاب قذف، إذا قذف العبد فإن العلماء اختلفوا هل يجلد قاذفه 8 جلدة أو لا يقذف إلا 40، في خلاف. وظاهر الآية العموم. وكذلك لو قذف هو، لأن المعروف أن العبد نصف الحد عن الحر، ليس عليه إلا نصف الحد، ولكن الأخذ بالعموم أولى ما لم يوجد نص يدل على التخصيص. نعم. أسفل
يتكلم الحديث. حدثنا أبو القاسم قوله من قذف ملوكه، في رواية الإسماعيلي من قذف عبده بشيء، قوله وهو بريء مما قال جملة حالية، وقوله إلا يكون كما قال أي فلا يجلد، وفي رواية النسائي من هذا الوجه أقام عليه الحد يوم القيامة. وأخرج من حديث ابن عمر من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. قال المهلب أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد، ودل هذا الحديث على ذلك، لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين. فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم يتكافؤون في الحدود، ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. قلت في نقله الإجماع نظر، فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال يضرب الحد صاغرا، وهذا بسند صحيح، وبه قال الحسن وأهل الظاهر. وقال ابن المنذر اختلفوا في من قذف أم ولد فقال مالك وجماعة يجب فيه الحد، وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد، وكذا كل من يقول أنها عتقت بموت السيد. وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد. وقال مالك والشافعي من قذف حرا يظنه عبدا وجب عليه الحد. باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، وقد فعله عمر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ويا أنيس أغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها.
سبق الكلام على هذا الحديث. وفي هذا أنه يجوز الإمام أن يوكل من يقيم الحد. نعم. نعم. كيف؟ مفهوم إيش؟ لا، من باب التوكيل. ولهذا قال فقام الثاني وكان أفضح منه، يعني ما قال شيء. نعم. أما من قذف حرا فالراجح أنه تمام لعموم الآية، لعموم الآية. وأما من كان حرا فقذف مملوكا فإنه لا يحد، راجح أنه لا يحد. نعم.
أحسن الله إليك. أقول أهل الظاهر أخذوا بحديث ابن عمر أن من قذف أمه ولدي لآخر فإنه يقام عليه الحد صاغرا.
نعم.
لماذا يجيبون عن حديث الباب؟
هذا مملوك له، وذا أم ولد غيره. وفي هذا الحديث إن اعترفت فرجمها دليل على أنه لا يحتاج أن يقال إنه إذا أقر يقام عليه الحد ما لم يرجع عنه، كما يوجد في بعض الجهات أنهم يكتبون يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره، فإن هذه الكلمة لا حاجة لها. وليس هؤلاء أعلم بالرسول، أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من رجع عن إقراره فإنه يرفع عنه الحد. والمسألة خلافية، والذي يريد اتباع السنة حقيقة لا يحتاج أن يقول في قضائه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره، لأن هذا الحقيقة مع كونه مخالفا للسنة فيه فتح باب لأهل الباطل الذين يقدرون اليوم وينكرون غدا لئلا تقام عليهم الحدود. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر فيما يوجب الحد ما أقيم حد في الدنيا، لأن كل إنسان يرى حصى الرجم مزبرا حوله، أو يرى الأصوات مجمعة حوله، كل إنسان يقدر يقول أنا رجعت عن إقراري حتى يرفع عنه الحد. وفي هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. ولا يصح أن نقول إن قضية ماعز تدل على قبول رجوع المقر، لأن ماعز رضي الله عنه ما رجع عن إقراره لكنه تاب. وفرق بين رجوع المقر المتلاعب وبين الرجل الذي تاب في أثناء إقامة الحد عليه أو قبل أن يقام عليه الحد، بينهما فرق عظيم. فالأول الراجع عن إقراره متلاعب لا شك، بالأمس يرجع ويشهد على نفسه واليوم يرجع، هذا تلاعب واضح. نعم.
كتاب الديات. باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
هذا الحديث ظاهر المعنى إلا قوله أن تقتل ولدك أن يطعم معك أو خشية أن يطعم معك، فإن هذا القيد أغلبي وليس قيدا مخرجا لما سواه. وعلى هذا فلو قتل ولده لغير هذا السبب فالحكم واحد، لكن هذا كقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأنه ليس معنى الآية اقتلوهم في غير ذلك، لكنه لما كان هذا هو الغالب عند الجاهليين ذكره الله عز وجل. نعم. طيب وقوله كتاب الديات، الديات جمع دية، وهي المال المدفوع للمجني عليه في النفس فما دونه، هذه الدية، المال المدفوع للمجني عليه في النفس فما دونها، ثم قد تكون مقدرة وقد تكون غير مقدرة كما سيتبين إن شاء الله.
حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
هذا تهديد شديد، أن الإنسان في فسحة من دينه يعني أن الله يحفظه به ويحفظه عليه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما فهو على خطر عظيم. وعلى هذا يزول بعض الإشكال في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فإن هذا الذي قتل المؤمن متعمدا يخشى أن يسلب الإيمان كليا ثم يكون هذا جزاءه.
حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
نعم، قول ابن عمر رضي الله عنه لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، هذا ليس على العموم، والصواب أن له مخرج، وذلك بالتوبة وأداء ما يلزمه من قصاص أو دية، فهذا مخرج. فيكون كلام ابن عمر هنا إما لأنه لا يرى قبول توبة القاتل، وإما إنه من باب التحذير، وباب التحذير يصح فيه الإطلاقات بدون تقييد، ويكون التقييد معلوما من نصوص أخرى، لأن باب التحذير ينبغي فيه الإتيان بأشد ما يحذر حتى يحذر الناس منه. وعلى هذا جاءت بعض النصوص المطلقة في الوعيد التي ظاهرها معارضة النصوص الأخرى الدالة على أن المؤمن لا يخلد في النار من أجل التحذير. ففي باب التحذير يصح إطلاق الوعيد، يصح إطلاق الوعيد، ويكون تقييده بالنصوص الأخرى. على كل حال ابن عمر نقول كلامه هذا إما أن يكون ممن لا يرى توبة القاتل وهو قول مرجوح، وإما أن يكون من باب إيش؟ من باب التحذير. وضع التحذير لا بأس أن يأتي الإنسان فيه بعبارات مطلقة. نعم. إيش؟ نعم. لا، هذا من ترتيب الجنس في النفس، أو حق الله عز وجل، ثم في الجناية على النفوس، ثم في الجناية على الأعراض. نعم.
حديث ابن مسعود إيش؟ حديث ابن مسعود.
كيف؟
حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
نعم، هذا واضح في حقوق الله. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة في حقوق الله، وفي حقوق الآدميين أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأن الصلاة هي أوكد وأعظم الأعمال البدنية التي هي من حق الله، والدماء هي أعظم العدوان على الخلق، فيقضى بين الناس في الدماء قبل أن يقضى بينهم في الأموال، لأن الدماء هي أشد ما يكون في العدوان. نعم.
حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله ابن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدثه وكان شاهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت.
نسخة إني لقيت نسخة إني لقيت
قال فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمقداد إذا كان رجلا ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل.
هذا أيضا فيه الوعيد على من قتل نفسا معصومة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها، يعني أن قتلك إياه كفر كما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن استحل قتل المسلم فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة.
الشيخ
نعم
الشيخ البيت الذي نستشهد به يا من ألوذ به فيما أمره هنا لاذ بشجرة هذا الرجل فيما يحاذره.
هنا اللياذ والعياذ يجوز غير الله فيما يغفر عليه.
لا يا شيخ باللغة نقول اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحاذر.
يعني قصر يعني لاذ بغير الله قصر؟
لا يا شيخ قل هنا يا شيخ
هما ذكرنا نحن ذكرنا لما قرأنا هذا البيت قبل مدة وجيزة قلنا الأصل من اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحذر وقد يتبدل حق الله الله من حق الله يقدم، ولهذا قيد أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وفي الصلاة قال أول ما يحاسب عليه العبد صلاة. ربما يبين وفي احتمال يعني، لكن نرى أنه أول ما يحاسب عليه العبادات أول ما يحاسب عليه. نعم
ما معنى قول النبي عليه السلام من مقداد إذا كان رجل من يخفي إيمان وعقوم كفاركم كذلك
أنت؟ نعم يعني معنى إذا كان رجل يخفي إيمانه مع قوم كفار خوفا على نفسه فأظهر إيمانه فقتلته، فهل تعد هذه جناية أو لا؟ يقول أنت كنت تخفي إيمانك لو قتلك أحد في مكة لما كنت تخفي إيمانك هل تعتقد هذه جناية؟ إذا هذه كيف تقتل هذا بعد أن أظهر إيمانك؟
باب قول الله تعالى ومن أحياها. قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها.
أيها الإخوة